أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الأمر السادس في تحقق الرد الذي هو شرط الخيار والتسلط بالتالي على الفاسق فيما إذا رد إلى غير المشتري ممن يقوم مقامه من أوليائه كالحاكم وعدول المؤمنين مثلا مع عدم الحاكم، أو وكيل المشتري إما بوكالة في خصوص تسلم الثمن وهذا واضح، أو بوكالة مطلقة تشمله. وقلنا إن هنا صورا ثلاثة، الأولى أن يصرح بالتعميم، يقول إن رددت الثمن إليك أو إلى من يقوم مقامك فأنا أولى بداري مثلا، صرح بالتعميم للبدل للبدلاء. والحكم هنا واضح، وهو أنه لا كلام في تحقق الرد بالدفع إلى واحد منه. الصورة الثانية أن يصرح بالاختصاص فيقول إن رددت الثمن إليك خاصة، يعني دون من سواك، وهنا أيضا الحكم واضح، وهو أنه لا يجوز الدفع إلى من سواه، ولا يتحقق الرد الذي هو شرط الخيار إلا بالدفع إليه خاصة. الصورة الثالثة أن لا يصرح بالتعميم، وطبعا لا يكون نص على التخصيص. فإذا قال مثلا إذا رددته إليك من باب أنه المخاطب أو أحد مثلا أفراد أو القدر المتيقن في المهملة أنه يرد إليه، مهملة أرد إليك، سإليك خاصة أو إليك وإلى واحد من بدلائك، لم يقل هذا، فإليك كقدر متيقن من المهملة أشار إليه لا بأس. أما أنه ليس في الكلام ما يفيد التخصيص به، فمن جهة لم يخصصه به، ومن جهة أخرى لم يصرح بشرط التعميم، لم يقل أو إلى أحد بدلائك، فالرد إليه حتما يتحقق به شرط الخيار. لكن لو غاب هذا، لو امتنع الرد إليه عقلا لغيبة، إذا غاب عقلا يتعذر الوصول إليه، هي غاب غيبة يعني ينقطع فيها مثلا خبره لا أعرف أين، فعقلا يتعذر الوصول إليه، أو تعذر ذلك شرعا كما لو جن حاضرا، المجنون بعد لا يلي أمور نفسه ولا يتسلم الثمن، وتسليمك إليك لا تسليم. فهل يجوز الدفع؟ لا أقول هل يجوز، لعله يجب الدفع إلى الحاكم مثلا باعتباره ولي الغائب والمجنون، ولكن هل يتحقق الشرط؟ لا شغل لنا الآن، هذا لو وجدنا ماله بالشارع ندفعه إلى الحاكم، نقول ماله المجنون ملكا هنا أنت وليه، وظيفتنا هذه من حيث التكليف. لكن هذا التكليف إذا فعلناه وحققنا به الوظيفة، فهل يتحقق به أيضا ما أخذ في العقد من شرطا للخيار وهو الرد؟ إن رددت إليك فلي الخيار، هل هذا رد إليه مع غيبته أو لا؟ قال المحقق القمي في بعض أجوبة مسائله نعم يتحقق الرد، وقال السيد المجاهد نجل صاحب الرياض رحم الله الجميع: لا. وربما يظهر من صاحب الحدائق أنه هناك إجماع واتفاق بينهم على أنه لا يجب رد الثمن إلى خصوص المشتري مع غيبته. الآن يرد إلى الحاكم أو لا؟ إلى المشتري لا يجب رده. خب إذا كان لا يجب رده تقول إلى من يرد؟ إلى الحاكم حتما. قل لا، يمكن أن يقال يكون عنده أمانة، يعني يرد فيما بينه وبين نفسه، ويتحقق بذلك شرط الخيار، ثم يفسخ ويبقى عنده أمانة. واضح كيف؟ يمكن أن يقال هكذا. إذن ربما يظهر من صاحب الحدائق الاتفاق بينهم على أن حضور المشتري ليس بشرط في الرد، فلو غاب جاز الرد في غيبته. هذا كيف يظهر؟ لأنه في كلام له ذكر أولا حكم المشهور وقول المشهور بأنه إذا أراد ذو الخيار أن يفسخ وهو البائع هنا، فلا يشترط في فسخه حضور الخصم، في الفسخ لا يشترط حضور الخصم، أفسخ في غيابه. التفت، كنا نتكلم عن الرد، يرد في حضوره أو يرد ولو في غيابه؟ هذا سؤال. الكلام هكذا، المشهور قالوا إذا أراد أن يفسخ فليس من الشرط أن يحضر خصمه، تستطيع أن يفسخ في غيابه. ثم ذكر أيضا أنه لا يعتبر حينئذ الإشهاد، آتي بشاهدين ويشهدان أني فسخت، لا، أفسخ فيما بيني وبين ربي، واضح، ولو مع غيابه. بعد ذكر هذين قال معترضا عليهم: إن ظاهر الرواية أنه لابد أن يكون المشتري حاضرا ليرد البائع الثمن عليه ثم يفسخ. ظاهر الرواية هكذا. من أين؟ مثلا في موثقة إسحاق بن عمار في سؤال السائل: على أن تشترط لي إن جئتك بثمانها، إن جئتك أنت، يكون حاضرا وأجيئه هو بالثمن مثلا. طبعا في جواب الإمام عليه السلام الإمضائي: إن جاء بثمنها إلى ثمن، يعني إن جاءك كما مثلا، أو إن جاء إلى طرف الآخر كما اشترط. في خبر معاوية هكذا: فشرط أنك إن أتيتني بمالي، أتيتني وأنا موجود تأتيني أنا، واضح كيف؟ وهكذا. إذا اعترض عليهم بأن ظاهر الرواية يدل على اعتبار حضور المشتري ليرد البائع إليه ثم بعد ذلك يفسخ. ثم قال بعد هذا الاعتراض: فما ذكروه من جواز الفسخ مع عدم حضور المشتري، وإن كان ظاهرهم الاتفاق عليه، إلا أنه خلاف ظاهر الرواية. ماذا ذكرهم؟ عدم جواز الفسخ مع عدم حضور المشتري. أنت ماذا قلت؟ الرواية تدل على ما؟ على اعتبار حضوره ليرد إليه. ومع ذلك تقول ما ذكروه من جواز الفسخ من دون حضوره مخالف للرواية التي اعتبرت حضوره. وإذا كان هم ذكروا عدم الحضور في الرد في الفسخ، وأنت قلت الرواية تدل على اعتبار الحضور في الرد، كيف يكون الرواية ردا عليهم واعتراضا عليهم، لأنه فهم منهم هكذا. عندما يقولون يجوز الفسخ من دون حضوره، هو الفسخ إعمال الخيار، والخيار إما أصله أو حق إعماله مشروط بالرد، فلكي يفسخ وذاك غائب غير حاضر لابد أن يتحقق الشرط أولا وهو الرد. إذن كأنهم يقولون يتحقق الرد في غيابه ومن دون حضوره ولا إليه، ويتحقق به شرط الخيار أو شرط الفسخ فيفسخ من دون حضوره. واضح كيف؟ والرواية يقول دلت على أن الشرط لا يتحقق إلا بالرد إليه، هكذا فهم منهم وهكذا رد عليهم. المهم لنا هنا أنه في الأثناء قال هذا الذي فهمته منهم وأعترض عليه، ظاهرهم الاتفاق عليه لكنه خلاف الرواية. إذن ظاهر صاحب الحدائق أنهم متفقون على المعنى الذي ينافي الرواية عنده، وهو تحقق الرد في غيبته. واضح كيف؟ طيب، أما المصنف فيقول هذا الاتفاق لا عين منه ولا أثر، بل أنا لم أجد من تعرض لحكم رد الثمن مع غيبة المشتري. واضح؟ ولم يظهر منهم ما يدعى من أنه بمجرد أن يجعل الثمن أمانة عنده الثمن كان ملكا للبائع إلى الآن، إذا أردت الرد في غيبة المشتري ماذا أصنع؟ أجعله عندي أمانة له، يتحقق الرد فيجوز دي الفسخ. جواز الفسخ بمجرد أن يجعله أمانة، يعني وتحقق شرط الفسخ وهو الرد بمجرد أن أجعله أمانة عندي وهو غائب، هذا لم يظهر لي من أحد، فضلا عن أن تدعي عليه الاتفاق. نعم، هم ذكروا أنه لا أنه يجوز الفسخ في غيبته، لا يشترط حضوره في الفسخ، لكن هذا كلام يعني عدم اشتراط الحضور في الفسخ من حيث هو فسخ، وليس بالضرورة من ذكر عدم اعتبار حضور الخصم في الفسخ أن يكون أيضا لا يعتبر حضوره في الرد، فإنهما أمران، خصوصا على الوجهين الأولين من الوجوه الخمسة، اللذين أولهما يعني تعليق أصل الخيار بالرد، والثاني تعليق الفسخ بالرد، فإنه عليهما قبل الرد لا خيار أو لا فسخ، فالفسخ يتأخر عن الرد ولا يكون به على هذين الوجهين. واضح؟ فعلى هذين الوجهين لا يكون به، خصوصا على هذا فإنه حينئذ يختلفان حتما الفسخ والرد بوضوح. واضح كيف؟ يكونان أمرين، وعدم اعتبار الحضور في أحد ما لا ينافي اعتباره في الآخر. هذا. وأما تمسكك بالرواية تقول الرواية دلت على اعتبار الحضور ليرد إليه، فنقول في جواب هذا الكلام أنه الرواية وإن دلت على اعتبار حضوره، لكن دلت على اعتبار حضوره في الرد، وفي الحقيقة هو لا يعبر بأنها دلت على اعتبار الحضور، يقول موردها حضور الخصم، لأن غاية ما تدل إن أتيتني أتيتك يعني أنت موجود في المورد مفروض حضوره، لكن هل له دلالة على انحصار الشرط بالرد إليه أو لا؟ قد لا يكون، بس إذا حصل الشك يكون من باب قدر متيقن مثلا. على كل حال فلنقل دلالة، إنما دلت على اعتبار حضوره في الرد إليه، ولم تدل على اعتبار حضوره في الفسخ. قالت إن أتيتني، يعني في مقام الرد تكون أنت موجودا، ويمكن أن أرد إليه ثم يغيب وأفسخ في غيبته، لا تنافي بينهما كما قلنا قبل قليل. إذن الرواية لم تدل إلا على اعتبار الحضور في الرد، ولم تدل على اعتباره في الفسخ، وهم إنما صرحوا بعدم الاعتبار في الفسخ ولم ينكروا اعتبار الحضور أصلا. فلعلهم يقولون باعتبار الحضور في الرد، واضح؟ خصوصا إذا كانوا يقولون، أو على القول الآخر على الثالث الذي يكون الفسخ بعين الرد على هذا الواجب، ويكون آكد مثلا، وإن شئت أن تقول بعبارة أخرى هم لم ينكروا اعتبار الحضور في أصل هذا الخيار، واعتباره في هذا الخيار بنحوين، اعتباره في الفسخ بنحوين. الأول اعتباره في الفسخ مباشرة، عندما يفسخ تكون حاضرا، هذا. الثاني اعتباره بواسطة اعتباره في شرطه، عندما يرد تكون حاضرا ليتحقق الشرط للفسخ. لهما نحو اعتبارا في الفسخ. الذي تفيده الرواية اعتباره في الفسخ بالنحو الثاني، يعني اعتباره في شرط الفسخ، وهم إنما أنكروا في ظاهر عبارتهم اعتباره في الفسخ بالنحو الأول، ولم ينكروا أصل اعتباره في هذا الخيار وفي الفسخ مطلقا، ولو بالنحو الآخر الذي يكون فيه مأخوذا في شرطه، خصوصا إذا اتحد الرد مع الفسخ فيتأكد عدم إنكارهم لاعتباره في الفسخ بالنحو الآخر. لماذا؟ لأنه على الاتحاد قد نقول ما هو شرط في الرد هو شرط في الفسخ مباشرة لا بالواسطة، لا شرط في شرطه. حضورك إذا كان شرطا في الرد مع اتحاد الفسخ والرد لم يعد شرطا في الرد الذي هو شرط الفسخ ومقدمته، صار شرطا في الفسخ لأن الفسخ عين الرد، واضح؟ فهم لم ينكروا اعتباره في الخيار وفي الفسخ مطلقا ولو بنحو الاعتبار في شرطه، خصوصا إذا اتحدا فإنه يرقى إلى أن يكون اعتبارا في نفس الفسخ حينئذ وليس في شرطه لاتحادهما. لكنه أمر بالفهم، ولعل الإشارة لأنه على هذا الأخير يعني على اتحادهما لا يكون شرط الرد شرط الفسخ. غاية الأمر أن الفسخ قارن الرد الذي فيه أو صادف ووافق الرد الذي فيه الشرط، فهذا الفعل الواحد هو رد وهو فسخ، يعني له حيثيتان، والشرط مأخوذ فيه من حيثية أنه رد، وليس بالضرورة أنه يكون أيضا مأخوذا فيه من حيثية أنه فسخ، فلا خصوصية لهذا المورد. إن كان مأخوذا في الفسخ فمن باب الأخذ في شرطه لا غير، واضح كيف؟ هذا حصيلة نقاش المصنف مع صاحب الحدائق. طيب، بغض النظر عن ظهور الاتفاق وهل هناك اتفاق أو لا، على ما تدل الرواية ماذا أنكروا، المهم في فرض السؤال وهي المسألة الثالثة، أي عندما لا يصرح لا بالتخصيص بالرد إلى المشتري ولا بالتعميم بالرد إلى بدلائه، ما هو الحكم إذا رد مع غيبته مع امتناع الرد إليه إلى واحد من بدلائه، فهل يتحقق بذلك ما هو الشرط وهو الرد إليه المأخوذ في العقد ويكون له حينئذ الفسخ أو لا؟ يقول الأقوى في هذا الفرض أن الشرط يتحقق بذلك، إذا رددت إلى ولي القائم مقام فهو قائم مقام في الرد والتسلم، وبالرد إليه يتحقق الشرط ويكون لي الفسخ. لماذا؟ قال لأن هذا اللفظ إن رددت إليك، إن أتيتك بالمال، إن أتيتني بمالي إلى آخره، ظاهره ليس اعتبار خصوصية المشتري. طبعا مرة أخرى الكلام فيما لم يصرح بخصوصيته كما لم يصرح بالعموم، فيكون ظاهره عدم الخصوصية. وإنما المقصود من مثل إن جئتك بمالك أن يحصل في يدك، أو إن قاله المشتري إن أتيتني بمالي أن يحصل في يدي، يعني لا في يدي الخارجية ولا في يدي الفعلية بما هي يد، يعني بمعنى أنه عندي في بيتي أو تحت يدي أو تحت في 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 منطقة في منطقة وصولي إليه مثلا، لا، يحصل في يدي أن يكون تحت سلطاني، يصير في ملكي يرجع ويصير تحت سلطاني، هكذا المقصود. ولا ريب أنه بالرد إلى وليه القائم مقامه يصير في ملكه ويصير تحت سلطاني، هذا الآن ملك المشتري تسلمه وليه وتحت سلطان المشتري، إن شاء صنع به ما يريد. واضح كيف؟ هذا هو المعنى إن أتيتني بمالك عرفا. يقول تماما كما لو رد، أو قبل هذا يقول ولذا يفرع عليه، لو دفع إلى وارث المشتري لكفى. لو فرضنا أن المشتري مات في زمان الخيار، يجيء البائع إلى من يدفع؟ يدفع إلى وارثه، يكفي أو لا؟ يكفي، يكفي في تحقق الخيار. لا تقول يكفي من باب أن هذا وارث ويجب أن يرد إليه المال، أصلا هذا الثمن ملكه لا يجب أن يرده إلى أحد، لكن إن أراد رد. هل لو رد وتسلم الوارث يحصل خيار أو لا؟ قل نعم، وليس ذلك إلا لعدم خصوصية المشتري، الخصوصية لمن يكون المال في سلطانه عند الرد، والوارث هو هكذا مثلا. يقول كذلك لو رد وارث البائع، لو فرضنا أن البائع هو الذي مات في فترة زمان الخيار فجاء وارثه يحمل الثمن رده إلى المشتري، يتحقق الرد أو لا؟ نعم يتحقق الرد، هذا عقد كان وقع بين المشتري ومورث هذا الوارث على خيار إن جئتني إن رد إلي الثمن لك الخيار، الآن رد إلي الثمن لكم الخيار، يتحقق. إذن كما يتحقق برد وارث البائع ويقوم وارث البائع مقام مورثه، كذلك يتحقق برد أي ولي من أولياء البائع ويقوم مقامه، كذلك في الطرف الآخر يتحقق بالرد إلى أي بديل من بدلاء المشتري، لا خصوصية في الطرفين. سفي خصوص صورة ما لو مات البائع في فرض في زمان الخيار، وقلت ماذا؟ رد وارثه، قد يعترض عليك ويقال صحة الرد هنا من الوارث من باب أنه ورث الخيار، هو ورث الخيار فصار الآن صاحب خيار، كأنه من الأصل هو طرف المعاملة وهو اشترط وصار الخيار له، فيرد من باب أنه صاحب الخيار وصاحب الخيار له حق الرد بمقتضى خياره، فيرد عن نفسه بالأصالة كصاحب خيار لا عن البائع، حتى تستشهد بذلك لصحة قيام الوارث مقام البائع. يقول هذا لا يصح، حتى يكون ورث الخيار ويؤدي ويرد من باب أنه وارث وله الخيار بالأصالة، لابد أن يصحح انتقال الخيار إليه، ولا يصحح إلا بإلغاء خصوصية البائع، وإلا لم ينتقل. وإذا ألغينا خصوصية البائع لم نحتاج إلى القول بأنه وارث. لماذا لا ينتقل إليه ولا يصحح إلا إذا ألغينا خصوصية البائع؟ لأنه لو كان المشتري مثلا شرط على البائع إن رددته أنت بنفسك علي دون من سواك، فبموته وتعذر رد الثمن منه هو بنفسه يسقط الخيار، انتهى، فات محل الشرط، فلا يرثه الوارث. إذن إرث الوارث ورده من باب أنه أصيل يعمل بخياره فرع إلغاء خصوصية البائع، إذ مع عدم مع الخصوصية لا يصل بالإرث إلى الوارث. وإذا ألغينا خصوصية البائع وقلنا لم يشترط عليه الرد هو بخصوصه أطلق، والإطلاق لا ينصرف إلى هذا، بل يكون معناه إن سلمت المال من طرفكم، من طرفك، من قبل من له التسليم في حين التسليم، سواء أنت أو أحد أوليائك أو حتى وارثك مع موتك، من له التسليم، المهم أن يصلني مالي، إذا كان هذا مضمون الشرط فلك الخيار. حينئذ تقول إن مات البائع قام وارثه مقامه، لكن لا أحتاج أن أقول قام مقامه بمعنى وارث، ما دام ألغي، لو تصور أن هناك وارث والبائع حي لقام أيضا كما يقوم الحاكم والوكيل والولي باعتبار أنه لم يعين خصوصية البائع. فإذا مات البائع يقوم الوارث حينئذ بهذا العنوان من باب أنه بديل لا من باب أنه ورث الخيار. واضح الكلام؟ قد يقول قائل كيف يرد الثمن على المشتري بالرد على الحاكم عندما يكون المشتري غائبا؟ يعني كيف يتحقق الرد بالرد على الحاكم، والحال أن الحاكم كولي يفترض أن يتصرف بما تمليه المصلحة والغبطة للمشتري، والآن هذا الثمن قبل أن يقبض الحاكم ملك البائع، ملك البائع، لكن بقبضه لا يريد أن يدخله في ملك المشتري أو يجعله عرضة لأن يدخل في ملك المشتري بالفسخ، واضح؟ لأنه بالقبض لا، عندما يرد يحقق شرط الخيار أو الفسخ، فيجعل الثمن عرضة لأن يعود إلى المشتري ويرجع المبيع عنه بفسخ العقد. وليس من الواضح كون تسليط البائع بالقبض على العاقد على طبق مصلحة المشتري، فإذا لم يحرز المصلحة، هذا لو لم نقل أنه على خلاف المصلحة، على الأقل لا نحرز أن فيه المصلحة، فحينئذ لا يكون الحاكم متصرفا من منطلق المصلحة وقابضا بما هو حاكم وولي. لماذا؟ لأن الولاية مشروطة بالمصلحة، فما عدم مصلحة لا ولاية لك بالقبض من دون مصلحة، فإذا قبض بغير ولاية لم يكن قبضه شرعيا، إن لم يكن شرعيا لم يتحقق الشرط وهو الرد، فلا يكون خيار. إذن الحاكم يعمل بالمصلحة وقبض الثمن بما هو يسلط البائع على الفسخ ليس مصلحة، أو لم يعلم أنه مصلحة المشتري، فلا يكون له ولاية في القبض فلا يتحقق به الرد. إن قلت هكذا قلت في جوابك إن أعمال وأفعال الحاكم والولي على قسمين، فعل اختياري وآخر غير اختياري، أقصد من غير اختياري لا الجبري الإلجائي، أقصد ولو لا عن طيب نفس، واضح؟ إن يلزم به. اختياري مثل مثلا أموال هذا المجنون التي هي عنده يقوم يبيعها الحاكم، غير اختياري مثل ما نحن فيه. المصلحة معتبرة فيما هو باختياره من الأفعال، أما ما يلزم به فليس له فيه رأي، شرعا يجب أن يقبض الثمن، لأن الرد بيد البائع وهو مسلط عليه بمقتضى شرطه. أنا لي أن أرد وأفسخ، ولا قبول فيه لأحد، حتى المشتري الأصيل الأصل لو كان موجودا لو رددت الثمن وجب أن يأخذ مني، ولو فسخت وجب أن يرد مالي، لا كلام له فيه، هذا مقتضى الشرط وعملا بالشرط. فالحاكم القائم مقامه ليس بأحسن حالا منه، أيضا لو رددت وجب أن يقبض، ولو فسخت وجب أن يرد علي، واضح كيف؟ وما كان لا باختياره بل يقهر عليه ويلزم به شرعا فلا يناط بالمصلحة، يجب أن تقبل كما هو مصلحة كان أو لا، وإنما يناط بها ما كان باختياره، فهذا إذن ليس بإشكال. هذا المقدار أقرأه ولعلنا نكتفي به. قال: وربما يظهر من صاحب الحدائق الاتفاق على عدم لزوم رد الثمن إلى المشتري مع غيبته، حيث إنه بعد نقل قول المشهور بعدم اعتبار حضور الخصم في فسخ ذي الخيار، أولا لا يعتبر حضور الخصم، يعني إذا أفسخ وهو غير حاضر، أفسخ وحدي، طيب أشهد، يقول وأنه لا اعتبار بالإشهاد أيضا، خلافا لبعض علمائنا، بعض علمائنا قال بلى يجب أن يحضر أو يشهد مثلا. قال بعد ذلك: إن ظاهر الرواية اعتبار حضور المشتري ليفسخ البائع لكن بعد دفع الثمن إليه، واضح؟ يعني العبرة لا أنه يجب أن يحضر للفسخ، يجب أن يحضر ليفسخ لكن بعد الدفع إليه، يعني يجب أن يدفع إليه ثم يفسخ، واضح؟ كأنه فهم أنهم هم يقولون يجوز أن يرده لا إليه، أن يرده مع عدم حضوره، كيف يرده مع عدم حضوره؟ يجعله له أمانة عنده، يقول الآن رددته له وهو عندي له أمانة وحققت الشرط وأفسخ هكذا، ففهم منهم من قولهم يجوز أن يفسخ وهو غائب والفاسخ يتوقف على الشرط أن له أن يحقق الشرط وهو غائب، كيف يحققه؟ يقول رددته له وهو عندي له أمانة، يجعله عنده أمانة. من هنا اعترض عليهم، تقولون بتحقق الرد في غيبته، الرواية تقول لابد أن يكون ليرد عليه، ونسب إليهم الاتفاق على هذا. قال بعد ذكر ما ذكر: فما ذكروه من جواز الفسخ مع عدم حضور المشتري، طيب إذا أردت أن أفسخ مع عدم حضور المشتري أين شرط الفسخ وهو الرد؟ قال: وجعل الثمن أمانة وبه يتحقق الرد ويبقى أمانة إلى أن يجيء المشتري، لأنه بالفسخ يصير مالا، هذا وإن كان ظاهرهم الاتفاق عليه إلا أنه بعيد عن مساق الأخبار المذكورة. واضح كيف الكلام؟ أقول: لم أجد فيما رأيت من تعرض لحكم رد الثمن مع غيبة المشتري في هذا الخيار. إلى من يرد؟ وهل إذا رد إلى غيري يتحقق الشرط أو لا؟ ولم يظهر منهم شوف جواز الفسخ بجعل الثمن أمانة. وهذا بقى ماذا؟ بقى الشرط، بقى المقدمة، أن تفسخ أو أن يجوز لك الفسخ بهذا الشرط، بهذا الشرط بجعل أمانة، يعني بتحقيق الرد بجعله أمانة عندك. واضح الكلام؟ هذا لم يظهر لي أنه يجعله أمانة عنده فيتحقق الشرط ثم يكون له الفسخ بعد ذلك حتى يحضر المشتري. تقول بل فعلوا ذلك، يظهر ذلك، لأنهم قالوا لا يجب حضوره في الفسخ. وعلى ما فهم صاحب الحذاء لا يجب حضوره في الفسخ، يعني أستطيع أن أفسخ وهو غائب. كيف أفسخ وهو غائب والفسخ له شرط وهو الرد؟ لابد من تحققه أولا. إذن أستطيع أن أفسخ وهو غائب تعني أستطيع أن أرد وأحقق الشرط وهو غائب. واضح كيف؟ قالوه، يقول لا، وذكرهم لعدم اعتبار حضور الخصم في فسخ ذي الخيار إنما هو لبيان حال الفسخ من حيث هو، الفسخ بما هو فسخون من حيث هو في مقابل العامة وبعض الخاصة الذين اشترطوا في الفسخ بالخيار حضور الخصم. في مقابل هؤلاء أقول الفسخ من حيث هو لا يعتبر فيه حضور الخصم بما هو فسخ، وهذا لا تنافي بينه وبين اعتبار حضور الخصم لتحقق شرط آخر للفسخ وهو الرد. واضح؟ قالوا الحضور ليس شرطا في الفسخ. شوف عبارة آخر، التفت، أريدك أن تعرف ما محل كلمة شرط آخر. ما أدى كلامهم الحضور ليس شرطا في الفسخ، يقول قولهم إن الحضور ليس شرطا في الفسخ لا ينافي اعتبار الحضور في تحقق شرط آخر غير نفسه. هو ليس شرطا، لكن هل من شرط آخر هو مأخوذ فيه أو لا؟ عدم كونه شرطا لا ينافي اعتباره في تحقق شيء آخر هو شرط في تحقق شرط آخر. واضح؟ طيب ما هو هذا الشرط الآخر؟ وهو رد الثمن إلى المشتري. هذا جوابنا الأول. إذن هم يتحدثون عن عدم اعتباره في الفسخ، وهذا لا ينافي أن يكون معتبرا في الرد، وليس لك أن تفهم من عدم اعتباره في الفسخ عدم اعتباره في الرد. وأما الرواية، تقول الرواية دلت على اعتبار حضوره، نعم، وأنا ألخص هذا مرة أخرى، لكنها دلت أو موردها حضوره في الرد لا في الفسخ. واضح كيف؟ والفسخ غير الرد ويتأخر عنه على الأولين. نعم، على الثالث الذي قلنا فيه إن الفسخ بنفس الرد، الفسخ متحد مع الرد، فالرواية الدالة على أن موردها الحضور حين الرد يكون موردها حينئذ الحضور حين الفسخ أيضا، الاتحاد الفسخي مع الحضور، لكن موردها ذلك، التفت، ما قال إلا الآن تدل كونه موردها شيء وكونها تدل على الانحصار فيه وأن الحضور شرط شيء آخر. لكن حتى لو سلمنا الدلالة فعلى هذا الثالث واتحاد الفسخ والرد، وأما على عدم الاتحاد فهي دلت على اعتبار الحضور في الرد ولم تدل على اعتباره في الفسخ. والأصحاب أنكروا اعتباره في الفسخ مباشرة ولم ينكروا اعتباره رأسا وبكل الوجوه في هذا الخيار، فإنه يجوز أن يكون اعتبروه في رد الثمن الذي هو شرط هذا الفسخ، والذي هو بالنهاية اعتبار في الفسخ لأنه اعتبار في شرطه، بهذا النحو اعتبروه في الفسخ مثلا، لم ينكروه رأسا، خصوصا إذا قلنا إن الثمن إن الرد والفسخ اتحدا على الثالث، لأنه على هذا فكل ما أخذ في الرد يكون في الحقيقة أيضا شرطا في الفسخ، لكن فافهم ليست الحقيقة كذلك. قال مع أن ما ذكره من أخبار المسألة لا يدل على اعتبار حضور الخصم في الفسخ، لا يدل على اعتبار حضور، شوف صرح لا يدل على اعتبار الحضور في حضور في الفسخ، جيد، لكن هل يدل على اعتبار الحضور في الرد أو لا؟ قال: وإن كان موردها صورة حضوره لأجل تحقق الرد، المفروض فيها أنه حاضر ويرد إليه، إن أتيتني أتيته إن جاءه بالثمن، المفروض فيها الحضور، لكن المفروض كون المفروض حضور شيء، ودلالة الرواية على الانحصار وشرطية الحضور شيء آخر، يمكن أن تكون ساكتة، المورد هو الحضور وليس فيها ما يدل على الاختصاص. طيب، وإن كان موردها صورة حضوره لأجل تحقق الرد، إلا أن هذا لا يجعل موردها أيضا صورة الحضور لأجل الفسخ، لأن الفسخ قد يتأخر عن الرد بزمان بناء على الأولين، يعني مغايرة الفسخ للرد وعلى عدم الاكتفاء بالرد عن الفسخ. نعم على الثالث، يعني لو قلنا بحصول الفسخ بالرد والاكتفاء بالرد عن الفسخ واقتران الفسخ مع الرد إلى آخره، فموردها من حيث إنه حضور الخصم في الرد صار موردها حضور الخصم في الفسخ، لذلك يقول اختص موردها بحضور الخصم يعني في الفسخ، واضح الاتحاد الفسخي مع الرد حينئذ. لكن الأصحاب لم ينكروا اعتبار الحضور رأسا في هذا الخيار، ولو من باب أنه مأخوذ في الرد الذي هو شرط الفسخ، أو من باب البناء على الثالث واتحاد الفسخ مع الرد وسيرورة ما هو شرط الرد شرطا فيه، هكذا إنكار لم ينكروا، إنما قالوا ننكره في الفسخ من حيث هو فسخون، واضح؟ خصوصا لو فرض قولهم بحصول الفسخ بمجرد رد الثمن الذي لازم أن يكون ما هو شرط الرد شرط الفسخ حينئذ، لم ينكروا مثل ذلك، فافهم بل حتى على هذا لا يكون خصوصية زائدة، الرد هو المشروط بالحضور، واتحاده مع الفسخ لا يعني أن الفسخ أيضا صار مشروطا به، وكيف كان فالأقوى، شوف العبارة عندما قال عندما صور الصورة محل الكلام ماذا قال: وإن كان المشروط هو رده إلى المشتري، تذكر، مع عدم التصريح ببدله، يعني ذكر المشتري ولم يصرح ببدله، قد تقول يعني قال للمشتري ولم يقل للبدل، يعني خصوص المشتري، لا قال للمشتري لا على نحو التصريح باختصاص المشتري وخصوصيته، فإذا لا تصريح بالبدل ولا تصريح بخصوص المشتري. في العبارة السابقة عندما صور صورة مسألة محل النزاع نص على أنه لا تصريح بالبدل، هنا قال وكيف كان فالأقوى فيما لم يصرح باشتراط الرد إلى خصوص المشتري، هنا صرح بهذه الخصوصية الثانية وهو أنه لا ينص أيضا على الاختصاص بالمشتري، فالفرض مركب، لا ينص على الاختصاص بالمشتري ولكنه لا يعمم إلى غيره، لأنه لو نص على المشتري تعين فيه ولو عمم إلى غيره جاز إلى الغير، الكلام في الصورة الوسط بين هذين، لا هذا ولا ذاك، ماذا نصنع مع وجود المشتري يرد إليه مع تعذره تكليفا يرد إلى الحاكم إلى الولي، لكن وضعا يتحقق بذلك شرط الخيار أو لا، واضح؟ أفهم صورة المسألة جيدا. فالأقوى فيما لم يصرح باشتراط الرد إلى خصوص المشتري مع فرض أنه لم يصرح أيضا بالبدل هو قيام الولي مقامه، لأن الظاهر من الرد إلى المشتري لا أن يدفع إليه بخصوصه بل حصوله عنده وتملكه لا، يعني حتى لا يبقى الثمن في ذمة البائع بعد الفسخ، يصير عندي، كمل أنت، قل وهذا متحقق في الدفع إلى وليه القائم مقامه. ولذا لأجل أنه لا خصوصية للمشتري، لو مات في زمن الخيار ودفع البائع إلى وارث المشتري لكفى. وكذا لو رد وارث البائع فيما لو مات البائع في زمان الخيار، مع أن المصرح به في العقد ماذا؟ في العقد ماذا قال؟ أنت تتمسك بقوله إن رددت إليك، إن أتيتني بمالي، ها؟ خب كما تتمسك بإليك أقول لك نظير إليك رددت، التاء ألا تدل على البائع؟ المصرح به في العقد البائع، ومع ذلك لو مات يرد وارثه. ليش؟ لعدم خصوصية في البائع. فكذلك مع أن المصرح به في العقد المشتري إليك، لكن لو مات يرد إلى وارثه، وبالتالي لعدم خصوصية، فيرد حتى في حياته إلى سائر من يكون مقامه. واضح كيف؟ فيقيس هذا بذاك، ولكن يلتفت جيدا، قد يقال للمصنف هذا قياس مع الفارق، يعني أنه مع أن المصرح به في العقد تحقق الرد من البائع، لكن تقول يتحقق من غيره كوارثه. جيد، ثم تقيس به وتقول كذلك مع كون المصرح به في العقد المشتري لكن يتحقق بالرد إلى غيره، تساوي بين الفرضين. والحال أنه يمكن أن نقول بالفرق، وأن المشتري عندما يجيء ويقول للبائع أشترط لك إن أتيتني لي أنا بمالي، لكن ولو كان الآتي غيرك، إن أتيتني ولو ببدلك لكن لي أنا، بمعنى أنه قد لا يتعلق نظره بأن يجيء البائع بخصوصه، لأن لا يهمني من الذي يجيء، يهمني بما يجيء. لكن بالنسبة إلى نفسه قد يتعلق نظره بخصوصيته، قبضي أنا ووصوله إلي ليس كقبض أي أحد آخر، وإن كان وليا أو وكيلا. واضح كيف؟ ربما يفرق بينهما، فالتفت إلى هذا. مع أن المصرح به في العقد رد البائع، وليس ذلك قيام الوارث مقام البائع لأجل إرثه للخيار، لأن ذلك عن الإرث متفرع على عدم مدخلية خصوص البائع في الرد. وإذا أثبتنا عدم المدخلية قام الوارث مقامه من باب عدم الخصوصية، لا من باب أنه ورث الخيار. وكذا الكلام في وليه، ضمير وليه يحتمل ولي البائع ويحتمل العود على ولي المشتري، يعني عندما قال فالأقوى هو قيام الولي مقامه. لماذا؟ لكذا وكذا وكذا، وكل هذا الذي ذكرناه، يقوم الوارث المشتري، يقوم وارث البائع إلى آخره، وكذلك ما ذكرناه في صدر المسألة من ولي المشتري، فيقوم مقامه. ويحتمل بالعطف على وارث البائع، يعني كما أن وارث البائع يقوم مقامه فكذلك وليه. ودعوى أن الحاكم إنما يتصرف في مال الغائب على وجه الحفظ والمصلحة، والثمن قبل رده باق على ملك البائع، يعني لا شيء يلزم بإرجاعه، وقبضه عنه من قبل الحاكم الموجب لسلطنة البائع على فسخ العقد واسترداد المبيع قد لا يكون مصلحة للغائب، للمشتري الغائب أو شبه الغائب كالمحبوس. إذا لم يكن مصلحة فلا ولاية له، لأن الولاية مقيدة المصلحة. إذا لم يكن ولاية فلا يكون وليا في القبض، وإذا لم يكن وليا لم يتحقق القبض الشرعي، فلا يحصل ملك المشتري المدفوع بعد الفسخ، يعني لم يتحقق القبض الشرعي المحقق للرد، فلم يتحقق الشرط، فلم يتحقق الخيار، فلا أثر للفسخ، فلا يملك المشتري المدفوعة المقبوضة بعد الفاسق. واضح كيف؟ هذه الدعوة مدفوعة بأن هذا ليس تصرفا اختياريا من قبل الولي حتى يناط بالمصلحة، بل البائع حيث وجد من هو منصوب شرعا لحفظ مال الغائب يصح له الفاسق، إذ لا يعتبر في هذا الرد قبول المشتري أو وليه، للثمن حتى يقال إن ولايته في القبول متوقفة على المصلحة، هذا تلزم بقبوله. بل المعتبر مجرد تمكين المشتري أوليه منه إذا حصل الفسخ. يعني هو أمامك موجود بين يديك، وإذا فسخنا تعال اقبضه وامضي، هذا المقدار يحقق الرد ابتداء فيتحقق شرط الخيار فيفسخ، وإذا فسخ بالتخلية كذلك يكون قد حقق ما هو القبض المعتبر لأكثر. ومما ذكرنا يظهر جواز الفسخ برد الثمن إلى عدول المؤمنين، ما دام يقوم وليه مقامه وليس الغرض إلا أن يكون تحت سلطانه وغير ذلك مما ذكر، فمع فقد الحاكم الولاية لعدول المؤمنين يقومون أيضا مقام الغائب ليحفظوها حسبة عن الغائب وشبه الغائب كالمحبوس. والحمد لله رب العالمين.